قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتنزه من الشبهات. قال: حدثنا قبيصة، وهو قبيصة بن عقبة صدوق ربما خالف، وروايته عن سفيان الثوري، عن سفيان الثوري فيها كلام، إلا أنها هنا في صحيح البخاري. قال: حدثنا سفيان، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن منصور، وهو منصور بن المعتمر ثقة ثبت، وكان ماذا؟ وكان ما يدلس هذه المنطقة. قال: عن طلحة، وهو طلحة بن مصرف اليامين ثقة قارئ فاضل، ووقع في فتح الباري طلحة بن مصرف، والصواب طلحة بن مصرف الصاد، ولعل الخطأ مطبعي. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقال همام عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجد تمرة ساقطة على فراشي. وهذا الحديث متفق عليه. وفي زيادة همام: على فراشي، ومعنى ذلك أنها في بيته، ولو أنه أكلها لما كان عليه بأس، ولكنه من باب التنزه الواقع. ولأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، قليلا أو كان أو كثيرا. ويستفاد من هذا أن ما قدم كثيره فقليله حرام، وما أسكر كثيره فقليله كذلك حرام لو لم يكن مسكرا في باب المسكرات. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، أن الصدقة الواجبة والمستحبة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. قال عليه الصلاة والسلام في حديث المطلق بن ربيعة في مسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي حديث سلمان الفارسي عند أحمد، حديث ابن عباس في قصة سلمان، أنه جيء له بصدقة فلم يأكل، وجيء له بهدية فأكل. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لأمته في التحري في المأكل والمشرب، والابتعاد عن الشبهات. وقد جاء من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يقسم، أو كان يقسم ثمر الصدقة، فجاء الحسن وهو طفل صغير وأخذ ثمرة وأراد أن يأكلها فأدخلها في فيه، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في فيه وجعل يخرجها ويقول: كفن كفن، وفي رواية: كف كف، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. وهو طفل صغير، ولكن يعوده على البعد عما فيه شبهة أو البعد عن الحرام. ولو أن الناس تركوا ما كان حراما لكانوا في خير، فكيف إذا تركوا ما فيه شبهة؟ ولكن الناس إلا من رحم الله عز وجل بأيامنا لا يتحرون الشبهات بل لا يمتنعون من المحرمات. المهم أن يحصل على ما يأكله ويلبسه ويسكن فيه ولو كان من الحرام الصرف الواحد رحمه الله من السحت أو الربا أو ما أشبه ذلك. والورع كما يقول أهل العلم هو ترك ما لا ينفع في الآخر. الورع ترك ما لا ينفع في الآخر. والزهد ما هو؟ الزهد لا. الورع ترك ما لا ينفع في الآخر. والزهد نفسه ما هو الزهد؟ هذا ذكرناه فيما مضى. ما الفرق بينهما عندك يا محمد؟ لا، الورع ترك ما لا ينفع في الآخرة صحيح، والزهد حدث لا، نعم ترك ما يضر في الآخرة. الزهد ترك ما يضر في الآخرة. أيهما أشد على النفوس؟ الورع. الورع تترك شيء ما تستفيد منه في الآخرة مع أنك ما تضطر منه، بينما الزهد شيء واجب، ترك ما يضر في الآخرة. ترك ما يضر في الآخرة هذا من الزهد، وترك ما لا ينفع في الآخرة من الورع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهلا ورعاء وعلم أمته ذلك وربى أصحابه على ذلك. ولهذا فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء عنه في صحيح الإمام البخاري أن خادمه جاءه بشيء من الطعام فأكله من الخراج الذي وضعه عليه، فأكله فلما انتهى قال: أتدري من أين هذا؟ قال: لا. قال: إني كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ولكني لا أحسن الكهان، فأعطاني هذا الذي أكلت منه. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه ذلك أدخل يده في فيه ثم استقاء جميع ما في بطنه، استقاء جميع ما في بطنه، أخرج ما في بطنه بعد أن سمع هذا الكلام، مع أنه لا يثم عليه. ولو كان هذا الخادم أخذ ذلك المال من الحرام واشترى به ذلك الطعام فإنه هو الآثم، كما قال ابن مسعود: كلوا فلكم الهنى وعليهم الإثم. ولكنه ترك ذلك من باب الورع وأبى أن يدخل بطنه ما لا فائدة فيه أو ما فيه مضرة. رضي الله عن أبي بكر ما كان أورعه وما كان أسده. ونستفيد من هذا الحديث أنه لا ينبغي تضيع الأموال ولا الإسراف بها ولا العبث. فهذه تمرة مرمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. ففيه أيضا الحفاظ على هذه النعمة وصيانتها. فإذا وجد الإنسان طعاما لا ينبغي له أن يدوسه بقدميه، وإنما يضعه في المكان المناسب له إن كان لا يسمح للأكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت هذه التمرة ليست من الصدقة لأكلها وهي تمرة. جاء في بعض الروايات في الطريق وفي بعضها هنا على فراشه، قال بعضهم: لعله كان يقسم التمر فعلقت حبة في ثوبه، فلما وصل الدار دخل غرفته فسقطت على الفراش. وقال بعضهم: لعله كان في بيته التمر يقسمه فبقيت تلك التمرة وهي من تلك الصدقة التي كان يوزعها. مع أن الأصل أن ما في بيتي حلال لا يكون حراما عليه، خاصة من هذه الأشياء التي لا تلفت الأنظار كالتمرة ونحو ذلك. وأما الآن فيعبث بالطعام والشراب والمال وغير ذلك. ربما لو سقط كيسا من التمر ما أكله، ليس التمر وإنما كيس من التمر، لو سقط قالوا خلاص يلا القمامة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حبة من التمر لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال وكثرة السؤال وقيل وقال كما في الصحيحين. والله عز وجل يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التمر متوفر، بل كان جل طعامهم التمر، بل يمر الشهر والشهران والثلاثة وأبيات النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا تمر ومعه. وتلك البلاد مشهورة بالتمر، المدينة وما حولها مشهورة بالتمر، بل ومكة وما حولها من تلك البلدان. وقد ترك إبراهيم عليه السلام لأم إسماعيل في مكة جرابا فيه تمر، وما وجد طعاما وما ترك لهم إلى ذلك حين تركهم وذهب، فكان طعاما. مع أن التمر فيه حرارة ولكنه يخفف بالماء. ويستفاد من هذا الحديث أن من تحرى في المشتبهات فتنزه عنها وتركها فإنه يرجى له أن يسلم من المحرمات، ومن تساهل في المشتبهات ولم يتنزه عنها فإنه من السهل عليه أن يقع في الحرام وأن يأكل من الحرام وأن لا يبالي. وإذا رأيت الرجل كلما وقع في شبهة يتساهل، وربما إذا نصح لا يقبل النصح يقول هذا حلال هذا ما في شيء، قد قال العالم الفلاني والمسألة خلافية، تجده يأخذ من الدياج الميت مالك قال المسألة خلافية، الدياج ميت قال المسألة خلافية، وهكذا يقع في الشبهات في نظره إن كانت الصيانة من المحرمات فهذا علامة الضياع، وأنه من السهل عليه أن يقع في الحرام ويتعاطى الحرام ويأكل الحرام، فإن الشيطان يجره قليلا قليلا ويزله قليلا قليلا، وإذا كان حازما وثابتا على الأدلة فإنه بإذن الله عز وجل يسلم من المحرمات. حديث أبي هريرة علقه البخاري هنا عن همام بن منبه، وقد وصله الإمام البخاري في كتاب اللقب. قال الحافظ وربه إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمر ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. إذن فالحديث قد جاء عن أبي هريرة في الصحيحين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، وحديث أنس أظنه في البخاري فقط. إيش قال عندكم حديث أنس الذي عنده عجب؟ البخاري ولا حديث ابي هريره؟ حديث انس وحديث ابي هريره. طيب اذا متفق عليه. كم قرانا احاديث؟